إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، اعلموا بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. أيها المسلمون، ما خلق الله تبارك وتعالى الإنسان في هذه الحياة الدنيا لعبا وسدا، ولا لعبا وهملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن اللعب، وتعالى الله عن اللهو سبحانه وتعالى عما يصفون. ما خلقك الله يا عبد الله في هذه الحياة الدنيا إلا لغاية عظيمة ولحكمة نبيلة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعبادة الله تبارك وتعالى تكون في كل وقت وفي كل حين، عبادة الله تبارك وتعالى تكون في كل زمان وفي كل مكان، عبادة الله تبارك وتعالى تكون باللسان، وتكون بالقلب والجنان، وتكون بالجوارح والأركان، عبادة الله تبارك وتعالى تكون بالأقوال، وتكون بالعقائد والأفعال. وإن من أجل العبادات التي يحبها فاطر الأرض والسماوات العبادة المالية، التي تتمثل في الإنفاق وفي الصدقة والزكاة لله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل الناسخ للتوراة والإنجيل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فهذه الآيات القرآنية تحث العباد المؤمنين على التعبد لله رب العالمين بالإنفاق في سبيله والصدقة ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. والإنفاق مجالاته كثيرة وميادينه واسعة، ومن أعظمها وأجلها وأعظمها قدرا عند الله تبارك وتعالى ما يسمى في عرف أهل الإسلام بالوقف، من أجل الطاعات وأعظمها عند فاطر الأرض والسماوات ما يسمى في عرفنا نحن معشر أهل الإسلام بالوقف. ومعنى الوقف أيها المسلمون حبس العين وتسبيل المنفعة. وقد جاءت نصوص الكتاب العزيز وأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل دلالة واضحة على فضلها ومنزلتها وعظيم نفعها عند الله سبحانه وتعالى. فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم أيها الأخ الحبيب والمؤمن اللبيب أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. جاء أبو الدحداح الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يا رسول الله، أيستقرضنا الله وهو رب العالمين؟ أيستقرضنا الله وهو رب العالمين؟ فقال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: نعم، يستقرضكم ليرفع من درجاتكم ويكفر من سيئاتكم. فقال: يا رسول الله، أشهدك يا رسول الله، إن لي حائطا بالمدينة، إن لي حائطا بالمدينة فيه 600 نخلة، أشهدك أنها لله ولرسوله. ثم انصرف أبو الدحداح ورجع إلى بيته وإلى بستانه. وكانت أم الدحداح الزوجة المؤمنة والمرأة المسلمة العفيفة الطاهرة مع صبيانها تلتقط التمر والبلح في ذلك البستان، فلما وقف عند بابه قال: يا أم الدحداح، يا أم الدحداح. قالت: لبيك يا أبا الدحداح. فقال لها رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بيني من الحائط بالوداد، أي اخرجي من غير شرط أو قيد، بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي، أقرضته الله على اعتماد، إلا رجاء الضعف في المعاد. والبر لا شك فخير زاد قدمه المرء إلى التنادي. انتهى الأمر وعقد الصفقة مع الله تبارك وتعالى. فماذا قالت هذه المرأة؟ هل صاحت؟ هل ولولت؟ هل رفعت صوتها؟ هل قالت ضيعت مستقبل أولادنا؟ أبدا والله، ردت عليه بالشعر أيضا وقالت: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما عليه ومنح، قد متع الله عيالي ومنح، بالعجوة السوداء والزهو البلح، والمرء يسعى وله ما قد كدح، طول الليالي وعليه ما اجترح. ثم أخرجت التمر من في أبنائها وضربت على أيديهم، ثم خرجوا جميعا من البستان الذي أوقفه أبو الدحداح لله تبارك وتعالى. أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان من أكثر الأنصار مالا، وكان عنده بستان مستقبل مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يدخل هذا البستان ويشرب فيه من ماء طيب. فقال أنس رضي الله تعالى عنه: لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله لن تنالوا البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذهب أبو الدحداح، ذهب أبو طلحة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، أي ذلك البستان. يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو خيرها وذخرها عند الله سبحانه وتعالى. فخذها يا رسول الله وضعها حيث شئت. فقال عليه الصلاة والسلام متعجبا وفرحا ومستغربا: بخ بخ، ذلك مال رابح، بخ بخ، ذلك مال رابح. إي والله أيها المسلمون، المال الرابح هو الذي يبقى بعد موتك، المال الرابح هو الذي يبقى بعد حياتك، المال الرابح هو الذي يبقى نفعه وأنت في قبرك، المال الرابح هو الذي يرفع درجاتك عند الله تبارك وتعالى. بخ بخ، ذلك مال رابح. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام صدقة جارية الوقف، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذا مات ابن آدم انقطع العمل، لم يبق الثواب، ذهب الذخر وذهب الخير إلا في ثلاثة أشياء: علم يتركه العبد بعد موته، أو ولد صالح يدعو له في قبره، أو صدقة جارية يجريها العبد تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، أو صدقة جارية. فهذه الصدقة الجارية أيها المسلمون هي التي تؤتي ثمارها، والتي تؤتي خيرها وبرها لصاحبها في حياته وبعد موته، حينما يكون في قبره وقد انتهى العمل وقد انتهى الثواب. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أكثر الناس حرصا على هذه السنة النبوية، فضربوا لنا أروع الأمثلة النقية السلفية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان عنده مال بالمدينة أوقفه لله تبارك وتعالى. وهذا فاروق هذه الأمة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أصبت مالا بخيبر، لم أصب مالا هو أنفس عندي قط من ذلك المال، أحتسبه عند الله تبارك وتعالى. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة وكان الماء فيها قليلا وكانت بئر رومة عند يهودي، فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر رومة وله الجنة؟ فاشتراها عثمان وأوقفها لصالح المسلمين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حتى قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: ما بقي أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عنده مقدرة على الوقف إلا أوقف، رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. ضربوا لنا أروع الأمثلة في المسابقة في الخيرات وطاعة الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، الوقف سنة نبوية وطريقة سلفية لم يتميز بها أهل الإسلام، لم يعرفها أحد إلا أهل الإسلام، وقد ضرب المسلمون بها أروع الأمثلة والصور عبر تاريخ الإسلام على الإطلاق. فهذه سنة نبوية ينبغي إحياؤها وينبغي تطبيقها والتزامها، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها المسلمون، الوقف عبادة عظيمة، بل قال بعض العلماء هو من أجل العبادات المالية عند الله تبارك وتعالى. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يقولون: كلما كانت العبادة أنفع كان أجرها عند الله تبارك وتعالى أكثر. والوقف عبادة عظيمة يستفيد منها المسلم الخير وينتفع بها كذلك الغير. فمن منافع الوقف أيها المسلمون تطويل الأجر الذي يترتب عليها في حياة العبد وبعد موته. من منافع الوقف أيها المسلمون أنها من أعظم السبل في الدعوة إلى دين الإسلام وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا يا رعاكم الله، هذه البيوت العامرة التي أوقفها أصحابها هي سبب رئيسي في انتشار الإسلام في كل أرجاء المعمورة. إي والله أيها المسلمون، إن تخرج كثير من طلبة العلم وظهور كثير من العلماء ما هي إلا ثمرة من ثمار الوقف. إن دعوة كثير من غير المسلمين واستقامتهم على دين الإسلام ما هو إلا ثمرة من ثمار الوقف. إن مساعدة الفقراء والإحسان إلى الأرامل واليتامى ما هو إلا ثمرة من ثمار الوقف إلى غيرها من المصالح التي ينتفع بها المسلم الذي أوقف المال، والتي ينتفع بها المجتمع الإسلامي أجمع. ولذلك أيها المسلمون، ينبغي لكل مسلم يستطيع أن يوقف أغلى ما عنده وأفضل ما عنده أن يحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. وكثير من المسلمين يتصور أن الوقف مقصور على الأراضي الواسعة وعلى العقارات الواسعة، وهذا خطأ والله. لربما تشتري مصحفا واحدا وتوقفه في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، ينفعك الله عز وجل به نفعا عظيما. انظروا أيها المسلمون إلى هذه المصاحف الكثيرة التي بين أيدينا، إن من أوقفها ومن احتبسها بين لله تبارك وتعالى ينال أجرها، ينال أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك حفر الآبار، وكذلك شراء الكتب واحتسابها لطلبة العلم وللعلماء وللمسلمين أجمعين، هذا من الوقف العظيم ومن الوقف الذي يستحق بعد ذلك صاحبه أجرا عظيما بين يدي الله تبارك وتعالى. فلا يظن النظان أن هذا الوقف إنما هو لأصحاب الأموال الكثيرة، لا والله، وإنما كل مسلم يستطيع أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه العبادة. وأما أنتم يا أصحاب الأموال، وأما أنتم يا أهل الدثور، فاحتسبوا أموالكم عند الله تبارك وتعالى، وتأسوا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكونوا على يقين أن الدرهم الواحد ربما ينفع الله عز وجل به نفعا عظيما، وأن الدرهم الواحد ربما يكون سببا في إسلام كافر، وفي هداية ضال، وفي نصرة مظلوم، وما أعظم هذه الأعمال عند الله تبارك وتعالى. فهذه سنة نبوية وطريقة سلفية، نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وجميع المسلمين لإحيائها والعمل بها والتزامها، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أسقنا الغيث، اللهم أسقنا الغيث، اللهم أسقنا الغيث، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، ولا تشمت بنا الأعداء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا مسافرا إلا حفظته، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.